صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا خير خلق الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك، ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم واعتصم بحبلكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله أكبر، هل نالوا من الحسن فمزقوا كبد القرآن والسنن. الله أكبر، هل نالوا من الحسن فمزقوا كبد القرآن والسنن وهل جعيدة غدران قدمت لبنا ودست السم للمظلوم في اللبن لهفي على الحسن المظلوم متكئا على الحسين ودمع العين كلهتني على أي حال قال يقرب الطشت والأحشاء يقذفها وإماما يقرب الطشت والأحشاء يقذفها والدم يجري بنار السم في البدن ويبعد الطشت في حين مخافة أن ترى العقيلة فيه مهجة الحسن وإماما وحسنا. كبد الحسن متقطعة بسم المنية أصبح يعالج وأصبحت زينب شجيع. دخلت عليه، أبيات تحفظوها جر الون يا مؤمن، دخلت عليه وعاينت ليلوج وحده، يما أخوه حسين دمعة فوق خد، أمر أخوه يشيل طشت البيه شبده، شيل يا أخويا لا تنظر الهاشمية، شيل الطشت خوف الودي يعد شوف كبدي، خوفي تحن من بكاه يزيد وجدي. يبا هذي وياي يا مؤمن، وهذي وديعة والدي حيدر جدي، ما اقدر اشوف دموعها بخدها جري. انا بوصيك يا ابن امي بعد عيني يكفلها، وبكل وقت يا حسين عينك دايم لها، تالي وسفه الزمان والله بيذلها. بتقاسي انواع الغصاص بالغاضري، الحكم والأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لعل من التساؤلات التي تستثار في شخصية وسيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام هو ما يحوم حول كرم الإمام المجتبى، الكرم المنقطع النظير. يعني تحدث أرباب السير والتواريخ عن ضخامة كرم الإمام المجتبى عليه السلام. تساؤل اللي يجي يقول لك بأن إذا تقولون بأن الإمام المجتبى عليه السلام ينفق يشتري البساتين ويعطيها للعبيد مثلا، ينفق بآلاف الدنانير وآلاف الدراهم وإلى آخره، فما هي ميزانية الإمام المجتبى عليه السلام؟ يعني من وين الموارد الاقتصادية، خصوصا أننا نعلم أن الخلافة الظاهرية أو مركز القيادة الظاهرية ما كانت بيد الإمام الحسن عليه السلام، يعني لا بيت مال بيد الإمام الحسن، ولا خزانة المسلمين بيد الإمام الحسن، ولا فمن أين هذا؟ تساؤل يرد في أذهان بعض المؤمنين، فما هي الموارد الاقتصادية وما هي ميزانية الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه؟ بنظرة حول أو على التاريخ وسيرة الإمام المجتبى عليه السلام، نصل إلى بعض الموارد اللي كان الإمام الحسن المجتبى يعتمد عليها في العملية الاقتصادية كمورد اقتصادي. أول هذه الموارد اللي كانت بيد الإمام الحسن المجتبى وتحت تصرفه هي تلك الضيع التي كانت لأمير المؤمنين عليه السلام في ينبع، مثل عين نيريز والبغيبغاء، البغيبغاء وعين نيريز، هذه كانت ضيع يعني بساتين واسعة ومحاصيلها جدا عالية، قدرت أنها تدخل على الإمام المجتبى عليه السلام ما يقرب من 70,000 دينار سنويا فقط هالضيعتين. وطبعا هذه كانت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فهو الذي طبعا شلون كانت لأمير المؤمنين عليه السلام، قد تكون من باب أن الإمام علي عليه السلام قد اشتراها، وقد تكون بوجه آخر بأن الإمام علي أيام تقدم من تقدم عليه صلوات الله وسلامه عليه كان يخرج كثيرا إلى وين؟ إلى خارج المدينة، فوصل إلى ينبع، وبحكم أكو هناك رواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه من أحيا أرضا مواتا فهي له. إذا جنابك تروح إلى مكان فضاء أرض موات، وهذا معروف يعني، وتحييها تزرعها تبنيها فهي له. فلعله من هالباب الإمام علي عليه السلام كان يذهب إلى تلك الأماكن البعيدة فيزرعها، فمن خلال هذا يقولون لعله هذا وجه من الوجوه كيف عادت هذه لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا بساتين ينبع، واحد يسمونه عين أبو ينزر، والثانية البغيبغة أو البغيبغاء. هذا أبو نيزار من هو؟ يقولون هذا ابن ملك الحبشة، جارت عليه الدنيا فصار غلام عند تاجر من تجار مكة، اشتراه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وشنو أطلقه يعني أعتقه كرامة لأبيه، لأن ملك الحبشة له يد بيضاء على الإسلام، صح ولا لا؟ يوم هاجر والهجرة الأولى اللي بقيادة جعفر ابن أبي طالب صلوات الله عليه، فمستقرهم كان في الحبشة عند ملك الحبشة، وأكرمهم وضيفهم وقام بواجبهم ودعمهم في الواقع، فكرامة للإمام علي عليه السلام اشترى هذا أبو نيزر، وظل ويا الإمام علي عليه السلام يشتغل وياه إلى أن خلاه في ينبع، وفعلا اشتغل وقام بواجبه. بعد أمير المؤمنين عليه السلام هالضيع هذه عادت للإمام المجتبى عليه السلام. وعلى فكرة هذا أبو نيزر ابن ملك الحبشة، من مات ملك الحبشة رجعوا له أهل الحبشة يريدون منه أن يرجع إلى الحبشة حتى يتولى منصب أبوه، إلا أنه أبى وقال هذه الكلمة الرائعة لجلسة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله أحب إلي من الدنيا وما فيها، قعدة واحدة يم النبي صلى الله عليه وآله. فعلا بعد النبي ويا الإمام علي عليه السلام، بعد الإمام علي صار مع الإمام المجتبى، وهذا من الذين استشهدوا في ساحة كربلاء مع الإمام الحسين عليه السلام، أحد أنصار الإمام الحسين. فإذا هذا المورد الأول، عين أبو نيزر بستان في ينبع، والبغيبغاء أيضا بستان آخر، ريعهم كان الإمام الحسن عليه السلام هو الولي عليه. المورد الثاني الحوائط السبعة كما يعبرون عنها، الحوائط السبعة بساتين هذه في العوالي، كانت إلى رجل يهودي أسلم حينما هاجر النبي إلى المدينة المنورة. أسلم هذا الرجل اليهودي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصار في خدمة النبي، يعني حسن إسلامه، إلى أن صارت معركة أحد. من صارت معركة أحد ساهم ويا النبي في هالمعركة. قبل ما يروح أحد أوصى أن هالحوائط السبعة هذه إذا أنا قتلت فهي خالصة لرسول الله محمد صلي وسلم خالصة لرسول الله صلى الله عليه، يتصرف بها كيف شاء. فعلا أوصى من بعد ما دخل في المعركة، قتل في معركة أحد، فعادت الحوائط السبعة لرسول الله صلى الله عليه. البساتين حائط جدار، يعني الجدار معبر عن بالبستان حينها، فيسمونها الحوائط السبعة. فعادت لرسول الله صلى الله عليه وآله. النبي في حياته أعطاها للصديقة فاطمة صلوات الله عليها. من شارفة الزهرة على الوفاة كتبت وصيتها وأوصت، لأن من جملة الأمور اللي أخذت من الزهراء عليها السلام فدك والعوالي، تسمعون إما من خطباء أو من خلال قراءة التاريخ تشوفون هالشكل مما غصب على الزهراء، فدك والعوالي. العوالي هي هذه هالبساتين السبعة، كانت في العوالي، ولكن الزهراء عليها السلام وضعتها في وصيتها لعلها تعود، فإن عادت الزهراء عليها السلام جعلت الولاية من بعدها على الحوائط السبعة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ثم من بعد أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام الحسن، ومن بعد الحسن إلى الحسين، ومن بعد الحسين إلى الولد الأكبر من الذرية الطاهرة من سلالة الحسين عليهم السلام. فهذه البساتين السبعة في زمن الإمام الحسن، طبعا في زمن ولاية أمير المؤمنين حينما رجعت الخلافة، فهنا جرى الكلام في قضية فدك والعوالي. فمنهم من قال ورجح أن أمير المؤمنين أرجع، يعني استخلص فدك والعوالي من بيت مال المسلمين وأرجعها لمن؟ لذرية الزهراء. فدك جعله إرثا، وقيل لربما أوقفه أمير المؤمنين هذه الحوائط السبعة لأنها موقوفة، جعلها ماذا؟ في خدمة أتباعه صلوات الله عليه. من بعد جاء الإمام الحسن فكانت له اليد على الحوائط السبعة. فهذا مورد آخر من الموارد التي كان يعتمد عليها الإمام المجتبى، واللي كان لها دخل كبير في خزانة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا مورد ثاني. المورد الثالث الحقوق الشرعية، زكوات وأخماس. فكان المسلمون، يعني معظم المسلمين في المدينة وأيضا في منطقتنا، زكواتهم حقوقهم الشرعية كانوا يسلمونها مباشرة لأهل البيت عليهم السلام. يعني معلوم لديكم أن من كرامة المنطقة هذه أنها ما بايعت غير محمد وآل محمد عليهم السلام. وسلم فانتمائها ورجوعها كان مباشرة من بعد النبي لأمير المؤمنين عليه السلام، من بعد الإمام لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمصب الحقوق الشرعية من زكوات وأخماس وغيرها كان عند الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا مورد ثالث. هناك مورد رابع، وهو أن هناك بعض الملوك والأمراء على بعض الأقطار الإسلامية كانوا يحملون الود لأهل البيت عليهم السلام، وكانوا يحبون صلتهم والتواصل معهم. وإذا بناء العلاقات والتواصل فيما بين الناس كل واحد على حسبه، صح ولا لا؟ هذا الإنسان العاطفي الشاعر لربما يتواصل ويا الآخرين ويا أحبائه بشعره، وذاك لربما الأديب يتواصل ويا أحبائه بكلماته، وذاك وهكذا الأغنياء الملوك كانوا يتواصلون مع أحبائهم بماذا؟ بالصلات. هذه لغتهم المعروفة فيما بينهم. فبالتالي هناك صلات كانت تقدم للإمام الحسن المجتبى عليه السلام، سواء من الحكام ومن الأمراء، كبعض ملوك الفرس، كبعض ملوك مثلا القبائل اليمنية وغيرها، كانت هناك صلات. وبعض القبائل الكوفية كانوا يحملون الود للإمام المجتبى عليه السلام ويعلمون بمظلوميته، فكانوا يتراوحون على الإمام المجتبى عليه السلام ويقدمون عنده الأموال والهدايا والصلات اللي كان الإمام، وطبعا هذه لغة يحبها يعني أصحاب رؤوس الأموال والملوك وإلى آخره، يعني هذه من اللغات اللي يشوفونها نوع من الإكرام، نوع من المحافظة على العلاقات، أنهم شنو قدمون إلى محبوبهم هذا النوع من العطاء إلى يومك هذا وإلى يومك هذا. وهاللغة معروفة حتى ويا العلماء، حتى ويا العلماء التجار شوفهم يجون إلى هالعالم وجون إلى ذاك العالم وجون إلى ذاك المرجع ويعطون هذا المرجع يعني أموال، يعطونه بعض الصلات، يعني هذه لغتهم المعروفة. لذلك أخوان من نشوف مثلا عالم أو وكيل يعيش حالة مثلا عند كذا مثلا من الشر اللي فيها نوع من الرفاه مثلا، لنجي نتهم في دينه أو نجي نتهم في قضايا مثلا هنا وهناك. ترى أكو لغة هذه متبعة عند أصحاب رؤوس الأموال، أنهم يتواصلون مع العظماء، يتواصلون مع العلماء بهذا النوع من اللغة، بهذا النوع من العطاء، كما كان في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكان إذن هذا مورد من الموارد اللي كان يعتمد عليها الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ما كان يصل إليه من أيدي الحكام ومن أيدي الأمراء الذين يميلون لأهل البيت عليهم السلام. وأيضا هناك ماذا؟ هناك بعض أصحاب رؤوس الأموال كما في مجتمع الكوفة، كما كان في مجتمع المدينة، هم بعض المؤمنين الأخيار التجار كانوا يحملون على عواتقهم مراعاة ورعاية أيتام آل محمد عليهم السلام. اللهم صل كما كان في الكوفة. أكو هناك رجل ما يحضرني اسمه، هذا من بعد رحلة هجرة الإمام الحسن للمدينة، هو من أصحاب رؤوس الأموال، حمل على عاتقه مراعاة الشيعة في الكوفة، تاجر وأصحاب بساتين وأصحاب مواشي، كان يحمل على عاتقه شنو؟ مراعاة ورعاية فقراء الشيعة، كذلك في المدينة كذلك. فهناك من يحب الخير، من يحب المساهمة في رفع العناء عن أيتام آل محمد عليهم السلام، فبالتالي يأتون بالماذا؟ بالصدقات وغيرها والعطاءات والتبرعات إلى الإمام المجتبى عليه السلام. وبدور الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ينفق هذه الأموال في مواردها. فإذا هذا مجمل الموارد الاقتصادية اللي كانت تحت تصرف الإمام المجتبى عليه السلام، بداية بالبساتين التي في ينبع، ثم البساتين التي في العوالي، ثم الحقوق الشرعية، ثم الصلات والدعم الذي يصل إلى الإمام من قبل وجهاء وماذا المحبين والموالين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك أمير الشام وأعداء الإمام المجتبى عليه السلام حطوا في ذهنهم أنه إذا عزل الإمام المجتبى وتم الصلح وخلص بعد أقصي الإمام المجتبى عن الساحة، كان في ظنهم هو هذا، في ظنهم أن خلص يعني تم القضاء بعد ماكو تحرك ولا انتماء ولا ميول للإمام المجتبى. ولكن هؤلاء ألا يعلمون أن العلاقة روحية بين الموالين وبين أهل البيت عليهم السلام؟ بالعكس، الإمام الحسن عليه السلام إذا مر في سوق المدينة أو في أزقتها الكل يأتي يسلم على الإمام، يقبل يديه، يقبل جبينه، طأطأ كل شريف لشرفكم وخضع كل متكبر لطاعتكم. فمجد الإمام المجتبى، عظمة الإمام المجتبى، شموخ الإمام المجتبى ما أثر عليه لا هذا الصلح ولا ذاك الإقصاء ولا يبقى هو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فالكل يمت إلى الإمام الحسن عليه السلام بالتقدير والاحترام، وهذا ما أغاظ أمير الشام، فبدأ يخطط كيف يتخلص من الإمام المجتبى، كيف يقضي على الإمام المجتبى عليه السلام، كيف يزيل الإمام المجتبى. فلجأ إلى لغة السم، واستخدم السم مرارا مع الإمام المجتبى. ترى مو مرة واحدة، هو الإمام المجتبى يقول إلى جنادة ابن أمية يوم دخل عليه يقول له: ولقد سقيت السم مرار فما سقيته مثل هذه المرة. سقي السم مرار الإمام عليه السلام أكثر من مرة، ومرة أمير الشام يتقدم ويدس السم عبر ماذا العملاء لأمير الشام، إلى أن في النهاية أراد أن يدس سما خاصا نقيعا، فعلم أن الروم فيها سم من نوع خاص، هذا ما قدم لأحد إلا وقطع أحشاءه وأمعاه، ورسل إلى ملك الشام، إلى ملك الروم، وقال له أنا عندي قضية ومهمة ولازم أريد هالسم بأي مبلغ كان. وفعلا صار الاتفاق وجاب له قليل من السم، ورسل عقب ما شرى ذمة جعيدة بعشرة آلاف دينار، على أن إذا دست السم يعطيها 10,000 دينار ويزوجها من ولده يزيد. وافقت حينما أقنعها أبوها الأشعث، وفعلا جابوا السم إليها، صارت تتحين الفرصة. سم قاتل، تدري هذا عقب ما سوت جريمتها ويا الإمام المجتبى فضل عندها شيء قليل من السم، تحيرت به شو تسوي، هذا سم فتاك. طلعت برا المدينة أراقت ذلك السم على الأرض، فتشققت الأرض وتفطرت من حرارة هذا السم. هذا السم قدمته لإمامنا المجتبى، يوم صائم والجو كان حار صائف، فعند المساء قدمت إليه ضياح من لبن وقليل من التمر، فأخذ الإمام حبات من ذلك التمر ثم شرب اللبن، وما أن وصل اللبن إلى جوفه إلا وسرعان ما قطع أحشاء الإمام وأمعاه. رحم الله هذه الصرخة المنادية، يا حسنا ماجور، خوش صرخة يا مؤمن، يستاهل ترى إمامنا. اتذكر ليلة العاشر صرخاتك يا حسين، الليلة بإزائها صرخاتنا وإماما. وحسنا وبقي إمامنا يتقلب على فراش علته، يقبض يمينا ويمد أخرى، هذا وقد تورمت أقدامه وتغيرت ألوانه، يدخل الحسين يرى الحسن على هذه الحالة فينخنق بعبرة، ينادي وأخاه وحسنا، ثم يجلس عنده يطببه، يأتي له بالأطباء إلى آخر الأيام. بينما الحسين كذلك، وإذا بالحسن ينادي: أخي قرب إلي الطشت، قرب الطشت إليه يا الله. فصار الحسن يقذف كبدا قطعة بعد قطعة، مناد وإماما وحسنا. شاف الحسين هالمنظر، وإذا بالحسين صار يتلوى أمام الإمام المجتبى، هذا عضيده، هذا أخوه، هذا الشقيق للإمام عليه السلام. فانخنق الحسين بعبرته ونادى وأخاه. التفت عاد الحسن إلى الإمام الحسين حتى يهون عليه: صد الحسن لحسين خياه، يقله ودمعاته جريه، يقله ودمعاته جريه، هون عليك بهالرزية، مصابك يا خويا أشد وأصعب علي. ايش راح يصير يا أبا محمد؟ قال لا تنذبح برض الغاضري ودوس صدرك لعوجي. وحسينا لازم الحسين يحضر يا مؤمن: تنذبح برض الغاضرية ودوس صدرك لعوجية وراسك يودون هدية. شوي لجات العقيلة، دخلت على أخي المجتبى، رأته وقد تغيرت ألوانه، التفتت إلى الحسين: أبا عبد الله، لم لا تأتي لأخي بطبيب يعالجه؟ فتح الحسن عينه: أخي لا ينفع العلاج ولا ينفع الطبيب. ليش أبو محمد؟ قال: لأني قد قذفت بقطعة من كبدي، لطم الزينب على رأسها ونادت: وحسنا أنا مناد وإماما
وبينما الحسين جالس زينب جالسة العائلة مصطفة وإذا بالباب تطرق فتح الباب وإذا بها أم البنين أقبلت لعيادة الإمام المجتبى لفت أم البنين تصيح وعلى خدها ودمعها يجري فوق الخد يا ريت وياها يا مؤمن قاضية حاجات وانتو أمام كل باب من أبواب من الأبواب باب لقضاء الحاجات لفت أم البنين تصيح ودمعها يجري فوق الخد يا ريت أنا شربت السام وتسلم يا أبو محمد والله واخجلا من الزغرة واخجلا من أهل البيت أقابل أمك أنا شلون ولجلك أنا ما ضحي يا ريت الأربع الأولاد أضحيهم إليك يا ريت وينسمون أولادي وتسلم يا أبو محمد وينسمون أولادي وتسلم يا أبو محمد شرع إمامنا بالوصية سلم إلى الحسين مواريث الأنبياء والأولياء وقال لمثل هذا فليعمل العاملون آجركم الله وبدأ الحسن عليه السلام يدلي بوصاياه الخاصة التفت للقاسم وشد على عضده تلك العوذة التفت للعباس ووضع يمين بيمين الحوراء فأوصاه بها التفت للحسين وقال له ماذا يجري من بعده ثم قال في أمان الله وإذا بالحسين قد جاء إلى الحسن وضم الحسن إلى صدره أخوي أبو محمد أنت وصيت الآن بما تريد أنا عندي وصية يا أبا محمد تسمح لي وانت بعد تسمح لي يا مؤمن اسمع وصية الحسين التفت لحسين وينادي يا أخويا والقلب مفجوع أريدك عني يا أخويا تضم أمي وتسيل دموع مو أمي ماتت وإحنا صغار يا أخي ما لحقنا نبرها ولا نضمها ولا أنت رايح هناك يا أبا محمد يلا صارت الصورة واضحة عطني صيحتك وصرختك يا مؤمن التفت لحسين وينادي يا خويا والقلب مفجوع أريدك عني يا أخويا تضم أمي وتسيل دموع بس هناك يا أبو محمد لا توجي على الضلوع وفاطمة بس هونك يا ابو محمد لا توجي على الضلوع ولاجل اللطمه يا اخويا لا تقبلها فوق الخد. انا وياك كنا صغار نشوف منه، انا وياك يا اخويا شفنا منه لمن عصروها وهي الدافع العدوان والأضلاع كسروها. وويلا آجركم الله ارتفعت الضجة كل ينادي ومصيبته وفجعته. وبينما الحسن كذلك عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء، وإذا بإمامنا مد يديه ورجليه غمض إمامنا عينيه عرق جبينه سكن أنينه لهج بذكر الله ثم أطبق فاه وانقطع نفسه ومالت رقبته وفاضت روحه الطاهرة. أنا مناد وإماما وحسنا ضجت العائلة وأبتا صرخ الزينب والحسين وأخا شالوا الجنازة والودي يعطصيح يا حسين بجنازة المسموم ريض يا ضي العين ريض يا ابو سكنة بجنازة حلو الأطباء خلى على الروضة وخلنا نجدد وداع امروا بتابوته اعلى مكسورة الأضلاع لحد يا خويا ذابتي قلوب النساوي مروا على نعش على قبر البتو ولبنا عش ابنها وقبره يا خويا لا تحفر بعيد عنها دفنا بكترها بل جنيها ودحزن أدهن راسي أم تطيب مجالسي. اللهم صل على محمد وآل محمد. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بكريم أهل البيت أعطي كل ذي سؤل سؤله يا الله. شافي جميع المرضى على الخصوص المرضى المنظورين والمنظورات. اقضي جميع الحوائج سهل جميع الأمور أطلق جميع الأسارى غير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم. احفظ المؤسسين والحاضرين والمؤمنين ومن لاذ بهم لأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.